القاعدة الرابعة أنه لا يمكن ولا يتصور عقلا ولا شرعا أن تأتي دلالة العقل مصادمة لدلالة الشرع. إنه لا يمكن ولا يتصور ولا يصح لا عقلا ولا شرعا أن تأتي الدلالة العقلية مصادمة للدلالة الشرعية، هذا مستحيل. طبعا قد يرد إشكال عند كثير من الناس، وهو الإشكال الذي أورده الفلاسفة لقصور فهمهم للشرع ولقضايا البدهيات الشرعية بل وحتى العقلية، وهو أن يقال إذا ما معنى أن ترد بعض النصوص لا يعقلها بعض الناس؟ فنقول نعم، هذا يرد بالنسبة لأفراد الناس. أفراد الناس قد يرد عند أحدهم نص من نصوص الكتاب والسنة فلا يعقله أو يشتبه عليه أو يظنه لا يمكن عقله، لكن إذا تأملنا وجدنا ليس العيب في النص، ولا يمكن أن يكون العيب في الوحي، لا يمكن أن يكون العيب في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب ويتعين أن نقدح أو أن نرجع إلى العقل نفسه، لأن العقل من هو؟ العقل هو تفكير هذا العاقل، هذا الإنسان، العقل هو تفكير هذا الإنسان، ليس العقل شخصية مستقلة مجردة مقدسة أو منزهة عن الخط. العقل ما هو إلا نتاج التفكير عند هذا الإنسان. الآن يسميه الناس التفكير أو جزء من التفكير. التفكير راجع إلى المفكر نفسه، والمفكر هذا إنسان ضعيف محدود الطاقة، محدود العلم، محدود التصور، محدود الخيال، يعتريه الخطأ والسهو والنسيان والخلل والهوى والوسواس وشبهات الشيطان ونزعات النفس الأمارة بالسوء، كل هذه تعتري العقل. إذن فكيف يقال أنه عارض النص أو أنه لا يعقل النص؟ إذن فمسألة تقدير العقل أو إعطاءه اعتبار فرض الشرع هذه مغالطة، لأنه ليس هناك عقل مجرد بين السماء والأرض يرجع إليه ويقال أنه معصوم. العقل هو نتيجة تفكير العقل، والعقل هو الإنسان هذا المحكوم الفاني الضعيف المحكوم بعوارض الحياة وعوارض الموت. إذن فلا يتأتى عقلا ولا شرعا أن نتوهم أن يعارض العقل الشرع معارضة حقيقية. إذن لا يصح أن يقال العقل يشهد بضد ما دل عليه الناقل كما ذكر هنا عن الرازي وامثاله. القاعدة الخامسة أن الشرع هو الأصل وأن العقل تابع. أن الشرع هو الأصل وأن العقل تابع. وهذا رد على عبارتهم العقل أصل النقل. عبارتهم العقل أصل النقل هذه عبارة باطلة، وسبب ذلك أيضا انتكاس المفاهيم. فسترون الرازي والفلاسفة من قبله والمتكلمين من قبله يقولون الأصل العقل أصل النقل، يعني العقل هو الأصل في فهم الشرع. فقيل لهم لماذا؟ قالوا لأننا لا نفهم أوامر الله عز وجل ولا نواهي ولا نفهم أمور الغيب الواردة في الكتاب والسنة إلا من خلال العقل. إذن ما دام العقل هو الوسيلة إذن هو أصل النقل، وهذه مغالطة انطلت على كثير من صغار المتكلمين وأتباع هؤلاء الفلاسفة. طبعا الإنسان الأول وهنا قد يغتر بهذه المقولة ويقول فعلا نحن لا ندرك كثير من خطاب الله عز وجل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي والخبر الذي يقول لنا إذن العقل هو الأصل، مع أن هذه مغالطة، هذه يعني مقدمة خاطئة بنيت عليها نتائج خاطئة. خاطئة أولا، العقل ليس أصل إنما هو وسيلة، والوسيلة لا يمكن أن تكون أكبر من الغاية. الوسيلة لا يمكن أن تكون أكبر من الغاية. هذا ناحية. الناحية الأخرى أن العقل مرشد إلى ما هو أعظم منه، أو دليل على مدلول أعظم، ولا يمكن أن يكون الدليل أكبر من المدلول. الآن دليل المبصر على طلوع الشمس ما هو؟ أليس عينه وبصره؟ فالعين دلت على طلوع الشمس، فهل هي أكبر من الشمس؟ هل هي أعظم من الشمس؟ بل نتحداها أن تتصدى للشمس دقائق معدودات. فإذا كانت العين دلت على الشمس فصارت دليلا، لا يدل هذا على أنها أكبر من الشمس. فكذلك إذا كان العقل دلنا على صحة الشرع وعلى أن الشرع كذا وكذا، فلا يعني أنه أكبر من الشرع، لأن الشرع كلام الله عز وجل ووحيه، فلا يمكن أن يكون العقل المخلوق الضعيف أكبر من كلام الله وأعظم ودليلا أو حاكما في كلام الله عز وجل وكلام رسوله. بل هناك مثلا أيضا واضح ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية وأورده ابن القيم وأورده الشارح في مقام آخر. هنا يقول إن العقل صحيح أنه دلنا على معاني الشر، لكن حينما دلنا لا يعني هذا أنه أكبر. ومثال ذلك أن الشرع بمثابة العالم المرجع للأمة، أليس كذلك؟ الشرع بمثابة العالم المرجع للأمة، والعقل بمثابة العامل الذي يعرف مكان هذا العالم، يعرف مكانه. فلو افترضنا أن إنسان له مسألة في الدين وسأل هذا العامل الذي هو العقل، قال له من أسأل في أمر ديني؟ عندي مسألة في الدين. طبعا من البديهي أن العقل يقول اسأل العالم وأنا أدلك عليه، أنا أدلك عليه. فيذهب هذا العامل اللي هو العقل بهذا السائل إلى العالم، ولنفترض أنه ذهب به، فلما وصل إلى العالم تبين لنا المسألة، هناك دليل ومدلول عليه. الدليل هو العامل الذي يعرف بيت العالم ومسكنه، بيت العالم ومسكنه، والمدلول عليه هو العالم. فالسائل عندما وصل إلى العالم سأله عن أمر دينه، فأخذ العالم يفتي. فلو افترضنا أن العقل طرى له يعني شبهة طرأت عليه، فقال للسائل لا، لماذا تسألني؟ اسأل، لماذا تسأل العالم؟ سألني أنا. قال لماذا أسألك؟ قال لي أنا اللي دللتك. هل يصح هذا؟ ما يصح. إذا كان العقل دل على النقل لا يعني أنه أعظم منه. دلالته دلالة وسيط ودلالة وسيلة جعلها الله عز وجل وسيلة. إذن فلا يتأتى أبدا أن يكون العقل أصل النقل. طبعا هم المتكلمون قالوا فإذا عرضه أي النقل عارض العقل قدمنا العقل. فينبني على هذا القاعدة السادسة، وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل أو ظهر التعارض أو توهم، لعلها أسلم، إذا توهم أحد من الناس التعارض بين العقل والنقل فإنا نقدم من النقل بالضرورة، بالضرورة نقدم النقل، نقدمه حتى لو ما فهمناه. بعض الناس يقول كيف نقدم الشرع في مسألة الاعتبار والعقل احتار فيه، احتار فيه ولم يصل نتيجة؟ نقول نعم، إذا احتار العقل في فهم الشرع فالشرع هو المقدم على التسليم، على باب التسليم، بمعنى نقول آمنا بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حق وصدق حتى لو ما فهمناه، ولا نرجع ننكص، نسأل الله السلامة، كما نكص ونقول لا، إذا نأخذ بالعقل وندع الشرع. فإذا تعارض قدمنا النقل بالضرورة، القاعدة السابعة هي أنه إذا توهم التعارض أيضا فهذا يعني أن في نظر العاقل عيب أو خلل. إذا توهم أحد التعارض بين النقل والشرع فهذا يعني بالضرورة أن في فهم العقل وإدراسه خلل أو ضعف. طبعا هنا جاء قاعدة انتهينا من القواعد، هنا جاء لا مانع اننا ناخذ بقية العبارات من باب الإيضاح. يقول الشارح بعدما قال ذلك، قال فإذا والعقل أصل فإذا وهذا لا يكون قط أي تعارض العقل والنقل، لكن إذا جاء ما يوهم ذلك أي ما يوهم التعارض بين الشرع والعقل، فإن كان النقل صحيحا فذلك يدعى أنه معقول، فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. بمعنى إذا كان النقل صحيحا، طبعا هذه مسألة ما تطرقت لها أنا، لأننا حينما نقول الشرع نقصد الشرع الثابت بدون ما نستثني أو نستدرك. حينما نقول الشرع نقصد الشرع الثابت، لا نقصد الحديث الضعيفة أو الحديث الموضوعة أو مثلها مما لا يعتقد. لكن الشارح احترز واحترز طيب، يقول فإن كان النقل صحيحا، إن كان آية أو حديث صحيح فذلك الذي يدعى أنه معقول أي يدعى أنه معارضة العقل فإنما هو مجهول أي أنه جهل من العقل، عدم إدراك الأمر جهل من العقل. ولو حقق النظر لظهر ذلك، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح المعارضة، هذا كلام سليم. إذا كان الحديث ضعيف أو موضوع فلا يصلح أن نأتي به في هذه القضية ونقول هو يقاوم العقل أو لا يقاوم، هناك تكون دلالة العقل السليم هي الصحيح. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. نعم عقل صريح يعني سليم، لا يمكن أن يتعارض عقل صحيح يعني سليم من العوارض، ولا هناك عقل في الدنيا سليم من العوارض. عقل مجرد لا يوجد، العقل مربوط بالبشر والبشر ضعيف مهما كان. إذن الفلاسفة الذين قالوا بتقديم العقل القدامى كانوا يتصورون للعقل وجود مطلق في الكون، وأحيانا يعبرون به عن الله عز وجل، ويعتبرون الشرائع من فعل الكهنة. فإذا جاء عندهم تعارض بين العقل وشرائع الكهنة قالوا بتقديم العقل، لأنهم يقصدون به شيء مقدس لا يأتيه الباطل، وكأنهم يعبرون بذلك عن قدرة الله عز وجل، لكنهم أخطأوا الطريق. فالفلاسفة الذين جاءوا في الإسلام مقلدين لهم بدون بصير ولا روي، بدون بصيرة ولا روي، أولئك أبصر منهم الذين قعدوا هذه القواعد. لا يقصدون عقل الإنسان المحدود بهذا البشر، إنما يقصدون عقلا مجردا ليس له وجود إلا في أذهانهم، ويفترضون افتراء، وأحيانا يعبرون عن الملائكة بالعقول، وأحيانا يعبرون عن قدرة الله بالعقول. ففرق بين فهم العقل عند الفلاسفة وبين ما يجب أن يفهم في الإسلام، وبين فهم المتكلمين الذين قلدوا الفلاسفة. إذن فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صريح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. هذا القاعدة الصحيحة قلبها عليهم، قلب القاعدة عليهم فقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع من النقيضين، وتقديم العقل ممتنع. طبعا هذا الكلام مبني على مصطلحات الفلاسفة، وهي أيضا بعضها يكون مصطلح عقلي صحيح يقول بين الفلاسفة وغيره، يعني من الأمور المنطقية التي يقول بها كل عاقل. فالجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، وقصده إذا جاءنا خبر يثبت وخبر ينفي في قضية معينة، يعني مثلا جاء واحد يقول فلان مات، وآخر يقول فلان لا يزال حي. عندنا خبران لهما مدلولان، خبر يفيد بالحياة وخبر يفيد بالموت، المدلولان متناقضان، الموت ضد الحياة، أليس كذلك؟ فإذا جاء خبر من هذا وخبر من هذا فلا بد من الخروج من أحدهما إلى الآخر، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين الموت والحياة. نقول والله هذا الرجل ميت وحي، ما يمكن، إما ميت وإما حي. إذن اجتمع عندنا مدلولين هما نقضان، اجتمع عندنا مدلولان هما نقضان، فهذا المدلولان لا يمكن أن نجمع بينهما ولا يمكن أن ننفيهما رفعهما سواء، يعني نقول والله ما يمكن يكون حي ميت في وقت واحد، لكن يمكن نسميه لا حي ولا ميت، ممكن. إذن رفعهما أيضا مستحيل، جمعهما مستحيل، إذن لابد من أن نقول إلى إما الحياة وإلا الموت، وهذا لتحقيق الخبر. ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع. مثال ذلك مسألة شرعية واضحة، مسألة شرعية واضحة، الله عز وجل أخبرنا في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أن الله رفع عيسى إليه، رفع عيسى إليه، وما قتلوه وما صلبوه بل رفع الله إليه. ولكن شبه لهم، نعم اي نعم، ولكن شبه لهم. طبعا النصارى الذين او اليهود الذين ارادوا قتل لا اله الا الله، فرفع عيسى عليه السلام ثابت قطع بالكتاب والسنة. هذا الخبر كثير من الناس يعارضه بعقله، قل لا يمكن ان يبقى انسان حي منذ الاف السنين، لا يمكن ان يبقى انسان حي. طيب بعقله، هنا اجتمع عندنا مدلولان، عقول هؤلاء البشر المنكره الملحده تقول لا يمكن ان يكون عيسى حي بزعمه، والخبر الذي جاء عن الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عيسى حي يرزق في السماء وسينزل في اخر الزمان. فهل يمكن الجمع بين المدلولين؟ بناء على ما سبق لا يمكن، لا يمكن ان يكون حي وميت في وقت واحد. ايضا هل يمكن ان يكون لا حي، يقال لا حي ولا ميت؟ لا يمكن، اذا لا بد من احدهما. فجاء خبر عن الله تعالى وهو السمع والنقل يقول بانه حي في السماء رفعه الله له. وعقول هؤلاء التافهه تقول بانه لا يمكن، فناخذ بدلاله من؟ دلاله الشرع. وتقديم العقل ممتنع لان العقل دل على صحه السمع، نعم، لانه ما دام العقل هو الذي قال لنا، عقول الناس المهتديه العقول السليمه المستقيمه اثبتت ان ما جاء عن الله تعالى حق وصدق، فاذا سلمت ابتداء. وهذه ايضا مساله مهمه كان المفروض ان نضعها قاعده، ولم نعن نضعها قاعده الان، وهو ان العقل السليم هو الذي دلنا على صحه السمع، صحه الكتاب والسنه. واذا كان العقل السليم هو الذي دل على صحه الكتاب والسنه هذا يعني انه لا بد ان يسلم لهما بالبداهه، لا سيما ان العقل السليم يثبت عصمه الكتاب وعصمه ما صح من السنة. وإذا أثبت العصمة وجب عليه ألا يناقض هذا. نأتي لكثير من المتكلمين ونقول له أنت الآن استعملت عقلك في تأمل كتاب الله عز وجل، يقول نعم. نقول ألم تدرك في عقلك أن كتاب الله حق؟ قال بلى والله أدركت. هكذا يقول الرازي وأمثال، يقول أدركت أن كلام الله حق وصدق، لا يمكن أن يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. إذن ما دمت تقول كلام الله حق وصدق، إذن كيف تقول إذا تعارض قدمت النقل إذا تكون بذلك نقضت قاعدتك وتسليمك وانتقض التسليم. فالعقل السليم الذي سلم بأن الله لأن الحق هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حق وصدق، لو اعترض في جزئية من جزئيات الدين اعتراضا عقليا على الشرع يكون بذلك انتقض تسليمه كله على طول الخط، لأنه أولا سلم ثم نقض تسليمه. فكذلك المتكلمون الذين قالوا بأن القرآن حق وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ثم جاءوا يقولون ما تعارض مع العقل من الكتاب والسنة ندفعه أو نؤوله، هؤلاء تناقضوا وناقضوا قاعدتهم، لأن العقل قد دل على صحة السمع وجوب قبل قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وهذا صحيح. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، إذن هذا قلب الدليل عليه. فنقول لهم عقولكم التي سلمت للنص للمبدأ ثم عارضت في بعد صارت مجروحة، مجروحة العدالة، لأنه كانت شهدت بعدالة الكتاب والسنة ثم بعد ذلك قدحت، فرجع الجرح لها وعليها. فإذا العقل الذي تزعمون أنه معصوم مجروح العدالة بعملكم هذا، ولا يصلح أن يكون معارض للنقل، لأن ما ليس الدليل لا يصلح معارض شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا تقديمه عدم تقديمه، العبارة موجبة نوعا ما. فكان تقديم العقل على الشرع في الاعتبار موجبا عدم تقديم، يعني تقديم العقل على الشرع في الدلالة، فكان تقديم العقل على الشرع في الدلالة موجبا عدم تقديمه في الاعتبار. يعني يقول وكذلك العكس صحيح، يقول إذا أردت أن تقدم العقل بمعنى أن تكرمه، أردت أن تكرم العقل وتضع له منزلة فيجب ألا تقدمه على الشرع، فكان تقديم العقل أي تكريم العقل موجبا عدم تقديمه، أي عدم تقديمه أي تفضيله على الشرع، تكريم العقل يوجب عدم تفضيله على الشرع، هذا معنى العبارة، تفضيل العقل يوجب عدم تقديمه أو عدم تفضيله على الشرع. يقول أنتم تكرمون العقل، فإذا كنتم تكرمون العقل فإن تقديمه على الشرع هان له. فلو أنت قلت لإنسان كلامك، أو لو أن يعني هذا المتكلم قال لأحد الناس كلامك أفضل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصح ابتداء، لكن يعتبر أيضا إهانة لهذا المقول له. لماذا؟ لأنه فضله على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فتفضيل إنسان لا يستحق التفضيل يعتبر إهانة له. فلذلك إذا جئت بإنسان مثلا متواضع جالس عند العالم، جئت إليه وقلت والله أنت أفضل من هذا الشيخ وأكرم وأعز، كان يظنك تستهزئ به وتهينه. فكذلك من زعم أن العقل أفضل من الشرع هان العقل، لأنه فضله على المعصوم. فهذا معنى قوله فكان تقديم العقل أي تكريمه موجبا عدم تقديمه أي عدم تفضيله على الشرع، فلا يجوز تقديمه. هذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن مقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل